الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فأي قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 32 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد على مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق ففعل جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب صلاة المريض. قال: والمريض إذا كان القيام يزيل في مرضه صلى جالسا. المريض إذا صلى جالسا وهو لا يستطيع القيام ولو في الفريضة فإن له أجر القائم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة، أو قال بالمدينة وذلك في غزوة تبوك: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وفي رواية: المرض. فإذا صلى الإنسان جالسا ولو في الفريضة لعجز فإن نرجو له أجر القائم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فهذا في صلاة النافلة. فلو صلى نافلة ولو يتمكن من القيام وهو جالس فله نصف القائم. قال: فإن لم يطق فعلى جنبه، ويصلي على جنبه الأيمن متجها بوجهه إلى القبلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما. وذلك كما عند البخاري في صحيحه لما جاءه عمران يشتكي الباسور، الذي يعرف في زمانه بالبواسير، لما جاءه يشتكي الباسور فقال له النبي عليه السلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فإذا لم تستطع فعلى جنب، فإن شق عليه فعلى ظهره. إذن يصلي قائما، فإن لم يستطع قاعدا، والأفضل أن يجلس متربعا، فإن شق عليه التربع صلى على أي هيئة يستريح فيها هذا المريض. وإن شق عليه الجلوس فإنه يصلي على شقه الأيمن متجها وجهه إلى القبلة وبدنه كله إلى القبلة، فإن شق عليه ذلك فإنه يصلي على ظهره، ويكون رجلاه أم رأسه في القبلة؟ تكون رجلاه. لماذا؟ لأن الله قال: فولي وجهك، ليس ظهرك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلكي يكون كذلك لابد أن تكون رجلاه إلى القبلة. نعم. وإذا كان يستطيع أن يؤدي بعض الأركان قائما وبعضها جالسا فإنه يتعين عليه أن يأتي بما يستطيعه قائما ويأتي بما لا يستطيعه على حسب حاله، جالسا أو مضطجعا أو غيره. فمثلا لو أن شخصا يستطيع أن يقوم مع الإمام ولكن عند الركوع لا يستطيع، لا بد أن يجلس، فلا مانع، ولكن يتعين عليه أن في حال القيام أن يقوم مع الإمام، فإذا جاء الركوع ولا يستطيع أن يركع قائما لا مانع أن يركع جالسا. نعم. نعم، يفعل ما استطاع، يومي إيمان برأسه. نعم نعم. من اللي يتكلم؟ نعم نعم. بذل ما في وسعه، فإن لم يستطع أن يركع بعد بذل ما في وسعه فإنه يركع على أي حال إيماء برأسه. الماذا؟ يعني الإرهاق إذا كان يصلي وحده مثلا والوقت متسع معه فإنه ينتظر حتى يستريح ويصلي راكعا وسجدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن الركوع أو السجود أو ما بهما.
قال رحمه الله تعالى: فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما بهما، يعني برأسه، يومئ برأسه إيماء. نعم.
قال: وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه.
نعم، عليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، يعني مثلا إذا كان يفعل عملية جراحية وأغمي عليه، أو فعل البنج مثلا من أجل هذه العملية، فإنه يصلي ما فاته من الصلوات، لأنه في حديث عمار بن ياسر أنه أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإن كان في إسناده ضعف إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. وتنازعوا إلى متى يقضي، هل هو يوم وليلة أم ثلاثة أيام؟ فبعض العلماء يقول أنه إلى يوم وليلة، فإن زاد على ذلك فلا يقضي لأنه يشق عليه، والأظهر والله أعلم أنه ثلاثة أيام، فإن زاد على ذلك لا يقضي ويعفو الله سبحانه وتعالى عنه. وأما ما يفعله بعض العامة من أنه يقضي كل صلاة مع أختها في اليوم التالي فهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلو أنه أغمي عليه مثلا لأن تأتيه نوبات السكر وتنتابه نوبات مرض السكر، ومثلا يغمى عليه خمس صلوات وقت الخمس صلوات، فإنه إذا أفاق من نوبته فإنه يصلي، فإن شق عليه أن يصلي الخمس صلوات يعني متتابعة وراء بعضها البعض فإنه لا مانع أن يصلي صلاتين ثم ينتظر يستريح، ثم يصلي صلاتين أو صلاة ثم يستريح، وهكذا إلى أن يقضي ما فاته، ولا شيء عليه، وصلاته هذه تعد أداء والحمد لله إذا كان أغمي عليه. أما إذا سكر وشرب الخمر أو المخدرات فإنه آثم، فإنه آثم وعليه أن يصلي أيضا. نعم. نعم. لا، ليس تركها عمدا، هذا رغما عنه، يعني إذا أغمي عليه هو جالس وينتظر الصلاة فأغمي عليه. لماذا؟ في الخمر، في الخمر هذا أمر آخر، تكلم عن الإغماء إذا أغمي رغما عنه، أو بنج العملية الجراحية استعمل هذا الشيء للحاجة فإنه لا بد أن يقضي. أما إذا سكر فهذا قد يكون فيه كلام. نعم.
قال رحمه الله: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما.
نعم، بين الظهر والعصر وبين العشاءين، هذا من باب التغليب كقولهم عن التمر والماء الأسودان، وعن الشيخين أبي بكر وعمر العمران، وهكذا، وهذا شيء يستعمله العرب. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها، يعني المريض، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، يعني تقديما أو تأخيرا، إما أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو المغرب والعشاء في وقت المغرب، أو يؤخر الظهر والعصر في وقت العصر، والمغرب والعشاء يصليهما في وقت العشاء مثلا، كل ذلك على السعة. وأيها أفضل؟ الأفضل هو الذي فيه راحة للمريض، لأن الأصل في ذلك هو التشديد أم التيسير؟ التيسير. قال عليه السلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم. وإذا كان في المستشفى مثلا حاضر واحتاج للجمع فهل يجمع ويقصر أم يجمع فقط؟ عند بعض العامة حتى ولو كانت المستشفى في بلده أو كانت تبعد عنه مسافة ليس فيها قصر فإنه يظن أن الجمع لا يكون إلا مع القصر، وهذا خطأ. فالجمع له حكمه والقصر له حكمه، والجمع جائز، أما القصر فإنه بين الاستحباب والوجوب. فذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى وجوب القصر، وذهب الجمهور إلى أنه سنة، حيث أنه لو صلى ولو متعمدا تماما في السفر فإن صلاته صحيحة عند الجمهور، كما حصل من عثمان رضي الله عنه في جمع من الصحابة ولم يعد أحد منهم الصلاة ولم يمتنع أحد منهم عن الصلاة، بل كانوا يفتون بخلاف قوله رضي الله عنه كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومع ذلك لما جاء وقت الصلاة وصلى عثمان تماما فإنه صلى خلف عثمان ولم يعد الصلاة، وقال الخلاف شر. نعم. فلا علاقة بين الجمع والقصر، يمكن أن تقصر بلا جمع وهذا أفضل لأن الجمع جائز، ولكن لو كان يشق عليهم كل صلاة في وقتها في السفر قد يكون الجمع أفضل من عدم الجمع. نعم. وعند الحنابلة أنه يجمع في المطر بين الليليتين فقط لأن المشقة تكون فيهما، والأظهر والله أعلم أنه لا مانع من الجمع واختيار شيخنا خلافا للمذهب، وأنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، لكن ما يفعله بعض الأئمة هداهم الله من التساهل في أمر الجمع، حيث أنه إذا بلل الماء ظاهر الأرض ولا مشقة في الذهاب للمسجد تجده يجمع، وهذا غلط. بل أمر شيخنا مرة فيما أذكر في الرياض إماما أن يعيد الصلاة، لما سألوه قالوا عليه أن يعيد الصلاة لأن هذا المطر الذي مر بالأمس كان مطرا خفيفا، عليه أن يعيده ومن صلى معه، وإنما المطر الذي يجمع مع الصلاة الذي كان يكون فيه مشقة. والآن الحمد لله الناس عندهم وسائل مواصلات وعندهم سيارات، واللي عنده سيارة عنده دراجة، والذي ليس عنده دراجة عنده رجلاه، والأرض ممهدة رملية لا يقف الماء ولا يوجد دحض ولا طين ولا مشقة، لكن لو وجد هذا لو وجد السبب لا مانع أن يجمع. نعم. ما هو؟ نعم، إذا وجد المشقة لا مانع، لا مانع إذا وجد المشقة، لكن لو وجد المشقة أن تذهب للمسجد لماذا تحرم نفسك بالسبع وعشرين درجة وتصلي في البيت؟ المؤذن ينادي صلوا في رحالكم كما أمر عبد الله بن عمر الصحابة أن يفعلوا ذلك، الذين يؤذنون صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم بدل حي على الصلاة. نعم. لا، جمع حقيقي في المطر وفي السفر جمع حقيقي. أما حديث ابن عباس عند مسلم أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير مطر ولا مرض ولا سفر أراد أن لا يحرج أمته، فهذا الذي حمل على الجمع الصوري، لأنه في رواية في النسائي أنه أخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، يعني جمعا صوريا، صورة الجمع وليست حقيقة. نعم. آمين. إذا لا يقصر، لكن له أن يجمع إذا احتاج لذلك. نعم. هذا قول الشوكاني وهو قول المرجوح، أنه الجمع الصوري هو الذي فيه مشقة، وهذا مرجوح والجمهور على خلاف، وأنه لا مشقة إن شاء الله، ويمكن أن يعني يعرف هذا والأمر في زماننا سهل، العصر على 3 والظهر على 12، خلاص يصلي 3 إلا ربع، الأمر يسير. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء.
نعم، هذا هو المذهب، هو قول الشافعية أيضا، قول الشافعية أيضا أنه ينتوي الجمع وكذلك ينتوي القصر. والأظهر والله أعلم أنه وإن لم ينتوي الجمع ولا القصر له أن يجمع وله أن يقصر الصلاة، لأن هذا هو الهدي في السفر، أعلي القصر يصلي قصرا. نعم، ولم يرد أبدا ولو مرة واحدة لبيان الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة تامة في السفر، أبدا لم يرد في حديث صحيح أبدا أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أو العصر أو العشاء 4 في السفر، بل قال صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك، وهو فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وبه قال بعض العلماء الذين قالوا بالوجوب فرضت الصلاة ركعتين فأصلها ركعتان وأقرت في السفر وزيدت في الحضر. نعم نعم نعم. هذا 50 صلاة كعدد صلوات ليس كعدد ركعات، لا منافاة. نعم نعم آمين. يصلي معهم تماما، لعموم الحديث إنما جعل الإمام ليتم به، هذا قول جماهير السلف عدا أبي محمد بن حزم الظاهري فقال يجزئه ركعتان، يجزئه ركعتان إذا أدرك ركعتان فإنها تجزئه. والأظهر قول الجمهور وأنه يصلي مع إمامه ولا يختلف عليه، كما فعل ابن مسعود في جمع من الصحابة صلى خلف عثمان 4 في منى. نعم، ولم يأمره أحد بإعادة الصلاة ولم يعتبه الصلاة رضي الله عنه، وهذا قول الجمهور وهو الصواب خلافا لما قاله أبو محمد بن حزم غفر الله له. نعم هذا على قول الظاهرية. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول الوقت الثانية.
نعم، يعني يجوز إلى دخول وقت الثانية إذا أخر الصلاة، لا مانع إلى دخول وقت الثانية إن كان عنده عذر، ولكن الأولى أنه يبكر بالصلاة رجلا كان أم امرأة، لأنه قد يدركه الموت. نعم هو معذور ما دام لم يدخل وقت الثانية، هو معذور، لكن عليه أن يبكر لعموم الأدلة في المسارعة والمسابقة إلى الخيرات. نعم، لكن المرأة إذا حاضت ولم تكن صلت الظهر وحاضت بعد دخول وقت الظهر فإنها تصلي الظهر بعد ذلك أداء لا قضاء، لأنها ما زالت في وقت الظهر، ولكن منعها مانع شرعي وهو الحيض، فلا يزال الوقت ممتدا في حقها خاصة دون غيرها، فإذا أذن العصر خرج وقت الظهر. أما هذه التي حاضت وقتها يمتد إلى أن تطهر فتصلي الظهر، الصواب أنها تصليه أداء لا قضاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يطيق عن فعلها.
نعم كما سبق. نعم.
قال: ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر.
نعم، الذي يجوز له الجمع هو المسافر الذي له أن يقصر، أما إن كان يسافر 10 كيلو أو 5 كيلو فإنه لا يجمع الصلتين. ومتى يجمع؟ هل يجمع في بيته أم إذا جد به السير؟ نعم، الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام وغيره أنه إذا جد به السيف. لكن جاء أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يترخص برخص السفر في المدينة. والذي عليه الجمهور بل الجماهير أنه يترخص برخص السفر إذا جد به السير، يعني بدأ يمشي مسافرا، لأنه قد يبدو له عارض فيمتنع عن السفر فيكون قد ترخص بدون حاجة إلى هذا الترخص برخص السفر. هذا هو الأظهر والله أعلم. وعليه فتوى كبار العلماء أنه إذا جد به السير. وإذا كان ناويا السفر ثم نزل منزلا بعد بلده، أو من متى يبدأ الترخص على القول بأنه يترخص إذا جد به السير؟ إذا جاوز آخر بيت من بلده، يعني بلده هنا وهذا آخر بيت في بلده، فإنه يترخص. ولذلك أفتى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله بأنه ما بين الخرج والرياض مسافة قصر، وكان يفتي في أولا بذلك، ثم لما امتدت مباني الخرج والرياض فصارت المسافة قليلة، فأفتى بعدم القصر، لأنه لم يعد هناك مسافة. وهذا على قول الجمهور أن مسافة القصر 80 كيلو مترا، وعند المحققين كشيخ الإسلام وغيره أنه كل ما أطلق عليه سفرا في العرف. وعند التأمل لا منافاة، لأنه لا يطلق السفر إلا على مثل هذه المسافة غالبا في عرف الناس، فيبدأ الترخص إذا جاوز آخر بيت من بلده. نعم. وكذلك كان يفتون بالمطار، لعله مطار الرياض، كانت المسافة بعيدة، ثم ابتدت بعد ذلك المسافة وبنيت المباني فصارت المسافة قصيرة. وقد ينظر جاهل في فتوى سماحة الشيخ بن باز رحمه الله فيظن التناقض، هذا غلط. إنما الشيخ أفتى هذه الفتوى على حال، وإن كان نفس المطار أو نفس المدينة الخرج في حال ما، وهذه في حال آخر. ولذلك بعض الجهلاء يأتي بفتوى الشيخ أو اللجنة الدائمة في المجلدات الثلاثة الأول لما سئلت عن أقرب الجماعات إلى الحق، أنصار السنة أم السلفيون أم الإخوان، فقالوا السلفيون ثم أنصار السنة ثم الإخوان، يظن أن هذا فيه مدح لهذه الأحزاب أو تلك الجماعات سواء أنصار السنة أو الإخوان. لا، لما علم حال هذه الجماعات وقبل وفاة سماحته رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بسنتين في فتاوى الطائف، أفتى سماحته رحمه الله بالتحذير من الإخوان وأنها فرقة من الفرق النارية، وكذلك التبليغ. فمن قرأ فتوى قديمة لابن عثيمين أو لابن باز فيها لا مانع من الخروج مع جماعة التبليغ لمن كان عنده علم، هذه فتاوى قديمة. ولما نظروا في فكر هذه الجماعات وحالها أفتوا بالامتناع عنها تماما وأنها من الفرق النارية، فينتبه لهذا، لأن الحزبيين ينشرون هذه الفتاوى في هذه الأيام. نعم، الجمهور على أنه لا يترخص إلا في سفر الطاعة، والأظهر والذي عليه المحققون أنه يترخص حتى ولو كان في سفر المعصية. بعض أهل العلم يقول أن هذا في الحج فقط، والأظهر عموم الآية في قوله سبحانه إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ضربتم يعني سافرتم، هذا عام، وإن كان الجمهور على أن هذا في سفر الطاعة فقط، وبعضهم على أنه في الحج أو الجهاد، والأظهر العموم والله أعلم. نعم، نعم، كذلك كل الأحكام المتعلقة بالسفر. نعم. في غالب حال الناس، غالب حال الناس أن السفر لا يطلق إلا على هذه المسافة. يعني لو واحد الآن ذهب إلى قرية الخمسة، في أحد يقول أنه مسافر؟ ها؟ لا، لأنها 5 كيلو. بعض الناس يقصر في هذه المسافة في زماننا، إذا ذهب الخمسة يفطر في رمضان، يقصر الصلاة ولا يفطر. لماذا لا تفطر؟ إذن أفطر، لأن القول الراجح أن الفطرة أفضل في السفر. كنت أعتبر هذه المسافة اللي بتروحها بالتيك توك أو بتروحها على قدميك مسافة قصر، إذن أفطر في رمضان. لماذا تصوم؟ أفطر، ومن أفطر فالفطر أفطر. نعم. نعم. لا، الجمهور يرون هذا، يرون أنه لا يقصر في سفر المعصية. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز في المطر بين العشاءين خاصة.
هذا عند الحنابلة، مذهب الحنابلة، وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني وغيره من كتب الحنابلة، والأظهر أنه يجوز الجمع في العشاءين وبين الظهر والعصر طالما هناك مشقة. نعم. نعم. طيب، لعل نقف عند هذا الحد في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: ما الفرق بين الحلم والمميز والبالغ؟ المميز، الصبي المميز لا يلزم أن يكون بالغا، يميز أن هذه صلاة وتحتاج إلى طهارة ويعرف الركوع والسجود، وهذا لا ينفرج الصف بوجوده فيه طالما أنه مميز مميز. وأما البالغ فهو الذي يجب عليه عمل الأحكام كلها، رجلا كان أم امرأة، بلغ الحلم. يقول: أحسن الله إليك، موقف السلفي في وجه من الفتن في هذا الزمان، وما نصحتكم له؟ ما أدري ماذا يقصد بفتن، الفتن كثيرة، هل فتن الحروب أم فتن الثرثرة وكثرة الكلام أو ما يحدثه أهل البدع من الحدادية أو الخوارج أو المرجاء أو نحوهم؟ فرجل السلفي يجتنب الفتن، وهذه فتوى علمائنا كالشيخ الفوزان وغيره من العلماء وسماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ وغيرهما، تجنب هذه الفتن كلها، تجنب الإنسان هذه الفتن، ويلزم قعر بيته، ويعني يجتنب الفتن ويكون حلس بيته كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قل: أحسن عليكم، لا صلاة لمنفرد يعني لفذ خلف الصف، هل يقال أن معنى الحديث لا صلاة جماعة منفردا خلف الصف، وعليه هل يدخل في الصلاة منفردا على إن صلى وحده فهي صلاة منفرد، فهو قد يكون بنية الصلاة منفردا وله فضل المنفرد في الصلاة، وإن لحق به مصل آخر فتكتب له الجماعة، وعلى هذا لا يكون واقفا وإنما يدخل في الصلاة سواء منفردا أو الجماعة؟ لكم لا، الذي عليه بعض علمائنا كالشيخ الفوزان والراجحي أيضا أنه لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة، لأن النفي هنا متجه إلى أو سلط على الشيء، على أصل الشيء الصلاة، وليس على أمر خارج عنه، وهذا معناه أنه نفي تام وكامل، نفي بالكلية، نفي الصحة. القول عليه الصلاة والسلام: لا